السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الأحد 21 من شهر شوال لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، درس يكون في زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمة الله علينا وعليه. لا زال البحث في باب صلاة الجماعة. قال رحمه الله: يصح اقتداء المأموم بالإمام، يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. اقتداء المأموم بالإمام واجب إذا دخل معه، لكن متى يصح اقتداء المأموم بالإمام؟ في المكان وشروط ذلك. قال رحمه الله: في المسجد وإن لم يره، يعني شروط متعلقة بالاقتداء. متى يكون المأموم مقتديا؟ لابد أن يحصل الاقتداء، والاقتداء لا يحصل إلا تمامه برؤية الإمام وسماع الصوت أو رؤية الصف إذا لم يتمكن من رؤية الإمام أو الصفوف. والإمام إنما جعل ليؤتم به، فإذا كان في المسجد فإنه في هذه الأحوال يحصل اقتداؤه إما برؤيته أو رؤية من وراءه أو بسماع التكبير لكن إذا لم يره ولم ير من وراءه يكفي سماع التكبير، وهذا إذا كان في المسجد، هذا إذا كان في المسجد. ظاهر المذهب وهو قول جماهير أهل العلم، وأن يحكي بالإجماع، حكاه المجد إجماع، وإن لم تتصل الصفوف. والمعنى فيما يظهر والله أعلم الصحة. أما ما يتعلق بمشروعية اتصال الصفوف ووجوب إتمام الصفوف، هذه مسألة وقع فيها خلاف، وإن كان جمهور أهل العلم مطلقا يقولون لا يجب، والصحيح أنه يجب، لكن لو وقع ولم تتصل الصفوف فالصلاة صحيحة، لأنه وصف خارج عن الصلاة، لأن الصلاة يمكن تحصل بدون صفوف، صلي منفرد أو نحو ذلك، ربما يكون مؤتما ثم يحصل عذر فيكون منفردا. هذا إذا كان في المسجد. فلو أن جماعة يصلون في المسجد فلم يروا الإمام، لسبب الأسباب، حصل ظلمه نحو ذلك، ومثل لو في الوقت هذا لو أنه في صلاة الليل لم يكن الكهرب أو طفي الكهرب، لكنه يسمع صوته، فيصح اقتداؤه بالإمام وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، هذه الصورة الأولى. لكن الصحيح أنه يجب تواصل الصفوف أو إتمام الصفوف، لكن تباعد الصفوف هذا قد لا يضر، وإن كان خلاف السنة، إنما الواجب إتمام الصفوف، وإذا كانت الصفوف متباعدة في المسجد فالأمر أيسر من كونها متباعدة خارج المسجد أو لم تتصل الصفوف، يتصل بعضها ببعض. وكذا خارجه، هذه صورة ثانية، إذا كان خارج المسجد سواء كان جميعا في غير مسجد في صحراء، أو كان الإمام في المسجد وكان المأموم خارج المسجد، لكن بشرط إن رأى الإمام أو المأمومين، إن رأى الإمام أو المأمومين. وهل يشترط اتصال الصفوف إذا كان خارج المسجد؟ روايتان في المذهب، والمذهب لا تشترط أو لا يشترط اتصال الصفوف إذا رأى الإمام أو المأمومين، لأنه كما تقدم لا يشترط ذلك في داخل المسجد، ففي خارج المسجد كذلك، وحصل المقصود من رؤيته. ولما كانت الرؤية هي الأهم والأتم كانت مشترطة في حق من يصلي خارج المسجد والإمام داخل المسجد أو كان جميعا خارج المسجد. والأظهر أنه إذا كان الإمام داخل المسجد والمأمومين خارج المسجد أنه لا بد من تواصل الصفوف، لأن الحكم يتغير، وذلك أنه يلزم عليه أن يصلي الناس في المسجد ويكون جماعة آخرين في مكان بعيد لا يتصلون بهم، بل ربما يكونون في بيت أو في مكان منعزل، فيصلون بصلاة هذا الإمام إذا كانوا يرون الصفوف ولو لم تتصل الصفوف. وهذه المسألة فيها خلاف، والمذهب على الرواية الثانية أنها تصح، لكن فيما يظهر أنه لا بد من إتمام الصفوف. إذا كان إتمام الصفوف وتواصل الصفوف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قاربوا بين الصفوف، أتم الصف الأول أو أتم الصفوف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال وقاربوا بينها، فإذا كان هذا مطلوبا في الصفوف داخل المسجد فالصفوف التي هي خارج المسجد من باب أولى أنه يجب. لكن هل هو شرط؟ الله أعلم. موضع نظرك على هذا القول ليس بشرط، ليس بواجب، لكن هل يقال إنه واجب ليس بشرط من جهة أنه واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة؟ هو واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة، فكان فواته إذا قيل بوجوبه لا يبطل الصلاة. ومن العلم من يرى أن مثل الواجب هذا يبطل فواته لمن تركه عمدا، مثل قول من قال إن الجماعة شرط، إن الصلاة في المسجد جماعة شرط في صحة الصلاة، وهكذا في واجبات أخرى. وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. وهذا أنه إذا لم يتسل له رؤية الإمام فالمقصود المتابعة، وقد تكون الصفوف طويلة وكثيرة ولا يرى الإمام، بل إنه أحيانا قد لا يمكن ذلك ولو كان الإمام قريبا، كما لو كان في ظلمة مثلا، كما لو كان في ظلمة فلا يمكن أن يرى الإمام. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة، والصحابة يقتدون بصلاة أبي بكر، وأبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس لا يبصرون النبي عليه الصلاة والسلام لأنه جالس وعن يمينه أبو بكر قائم، فكانوا يقتدون بصلاة أبي بكر. وكذلك إذا كانت الصفوف طويلة أو كثيرة فإنه لا يمكن للصفوف المتأخرة أن ترى الصفوف المتقدمة فضلا عن رؤية الإمام. قال رحمه الله وتصح خلف إمام عال عنهم ويكره. وتصح صلاة وتصح خلفه، يعني تصح الصلاة والاقتداء خلف إمام وإن كان عاليا، وإن كان يعني في مكان مرتفع عنهم ويكره، وذلك أن هذا خلاف السنة، وأن المشروع أن يكون الإمام والمأموم في مستوى واحد. وهذه السنة المتواترة المتوارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمجمع عليها نقلا عمليا، وكذلك يفهم هذا من النصوص تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وفي مسجده، والمسجد يكون مستواه واحدا، فإلا لعارض كما لو صعد المنبر عليه الصلاة والسلام فهذا يكون في خطبة، ووقع أنه صلى به مرة واحدة وارتفع على المنبر حتى قال لي لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ولهذا يقال إن السنة أن يكون الإمام والمأمومون على مستوى واحد، فلا يرتفع عنهم ولا يرتفعون عنه، ولا ينخفض ولا ينخفض، هذا هو الأصل. وتصح خلف إمام عال عنهم ويكره، وقد وسبب الكراهية ما رواه أو دليله ما رواه أبو داود من حديث أن حذيفة رضي الله عنه تقدم فصلى على دكان وكان معه أبو مسعود، فتقدم له مسعود رضي الله عنه فجذبه بردائه وقال أما علمت أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال نعم، وقد ذكرت حين مددتني. وهذا فيه أن الإمام حذيفة رضي الله عنه، وهذه هي الرواية الصحيحة عند أبي داود. وفي رواية أخرى عند أبي داود أن الذي أمه عمار رضي الله عنه، وأن حذيفة رضي الله عنه هو الذي تقدم وأمسك بردائه رضي الله عنهم، وأنه أخبر أنه ينهى عن ذلك، أو إذا تقدم الإمام فلا يكون في مكان أعلى منهم، فلا يكون إذا تقدم. هذه الرواية ضعيفة، فيها مبهم، لكن القدر الذي دل عليه الحديث ثابت، وهو علو الإمام على المأموم، وأن هذا مما ينهى عنه، والسنة عملا تدل على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، والإمام يتقدم، والإمام الأصل أن يكون على مستوى واحد مع المأمومين، ولأنه الصلاة ليس لها خصوصية في أنه يرتفع عليهم، فالمقام مقام خشوع وخضوع وإخبات، فليست محلا لارتفاع الإمام. ولهذا ينهى عن ذلك. ومن أئمة من قال بالجواز، والصواب أنه خلاف السنة وأن أقل أحوال الكراهة. وأما ما جاء في حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام صلى قام على أصل المنبر ثم ركع في أصل المنبر، يعني على الدرجة الأولى، ثم لما أراد أن يسجد نزل لأن المكان لا يتسع لسجوده، فسجد في أصل المنبر. وفي هذا دلالة على أنه فعل ذلك، أو في الحديث نفسه قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فلا يقال بالجواز لهذا الحديث، لأن الحديث هذا منفرد بوصف لا يجوز إلغاؤه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم ليعلمهم وليأتموا به عليه الصلاة والسلام، فلا يكون أصلا مضطردا في كل صلاة، ثم هو لم يفعله إلا مرة، دل على أنه فعله لهذا العارض ولهذا السبب. إذا كان العلو ذراعا ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، هذا التقييد موضوع نظر، والأظهر أن يقال إنه يكره مطلقا لما تقدم، وعلى وحديث سهل يرد على هذه العبارة، لأن قوله يكره بقيد، فظاهره أنه إذا كان العلو بمقدار ذراع لا يكره، ويقال إذا كان العلو مقصودا فالأظهر أنه خلاف السنة، خلاف السنة. وهل يقال يكره؟ لأن مداومته عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل واستمراره على هذا الفعل وقول صلوا كما رأيتموني أصلي يقوى على النهي عن الارتفاع، مع دوامه على هذه الصلاة استمراره عليها وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي قل إنما جعلنا وتم به، كله يدل على أن الإمام يكون أمامهم، يكون أمامهم ولا يرتفع عليهم. فكونه إذا كان العلو ذراع فأقل، يعني أقل من ذراع، أنه لا يكره، لأن هذا المفهوم من العبارة، هذا موضع نظر. وحديث أبي العباس كما تقدم لا دلالة فيه، والحديث المتقدم صريح في النهي، ولهذا في قول كان ينهى عن ذلك هذا صريح في النهي، فيكون للكراهة يعني، بل يكون ذاك الحديث أصرح من ما تقدم، لأنهم كانوا ينهى عن ذلك، وهذا يمأخوذ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الصحابة كانوا ينهون عن ذلك، لأن حذيفة رضي الله عنه في سنة 36، والذين ينهون عن ذلك لم يكونوا إلا الصحابة، لم يكونوا إلا الصحابة، لأن التابعين في ذلك الوقت يعني إما صغارا في وقت يعني من تأهل، من كان في سن البلوغ فأكثر، فإنه في سنة وفاة حذيفة رضي الله عنه 36 يكون بلوغه في حياة في أواخر حياة عمر، مثلها لا يمكن أن يقال إن الذين يكرهون أو أن يعني أنهم التابعون، وهذا واضح، لأن الصحابة يقول ويمكن يقال لا يحسن يقال إن منهم أناسا من التابعين لما تقدم أن هذا حكاية عن عهد الصحابة رضي الله عنه في أبي بكر وعمر، وأن هذا مأخوذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو مسعود في سنة 40 رضي الله عنه، وعمر بن ياسر على الرواية الثانية لو ثبت سنة 37، كلهم تقدمت وفاته في عهد كبار الصحابة رضي الله عنهم. هذا كله يبين أن هذا الأمر جاء النهي عنه، وأنه يكره مطلقا، وأن الارتفاع بلا حاجة داخل في هذا، ولهذا نهى عنه الصحابة كما في هذا الوقت ذكرت حين مددتني، يعني مددت يدك إلي ذكر ذلك، وهذا ما يبين أنه من أمر المعروف عندهم رضي الله عنه. لكن لو كان المكان يصلي فيه هو مرتفع مثلا، وافق أن يكون على أرض ليست مستوية ولم يتيسر لأن يصلي يتقدم في هذا المكان أو لضيق المكان، فكان الإمام مرتفعا، هذا لا بأس، فهذا مما يستحق، قد يكون حاجة وقد يكون ضرورة. وهذا في ارتفاع الإمام على المأموم، وهل ارتفاع وهذا أيضا مذهب الأحناف في هذا. وأما ارتفاع المأموم فقالوا لا يكره، ارتفاع المأموم قالوا لا يكره، لأن المأموم قد يصلي مع الإمام، وقد يكون الإمام في مكان ويكون المأموم مثلا في سطح، وجاء عن أبي هريرة أنه صلى على سطح. والقول الثاني وقول الشافعي المالكي أنه يكره ارتفاع الإمام، ارتفاع المأموم كما يكره ارتفاع الإمام، وهذا هو الأظهر، أنه لا يشرع للمأموم أن يرتفع عن حال الإمام، وذلك أنه تابع والتابع تابع، فلا يرتفع عليه فلا يرتفع عنه، لكن إن كان ثم حاجة فهذا لا بأس به، لو ضاق المكان أو كثر الجماعة أو تواصلت الصفوف مثلا في المسجد فصف الناس احتاج هذا أن يصعد على شيء، على تبة ونحو ذلك أو رابية لم يتيسر له الصلاة إلا فيها، ومثل مثلا لو كان المكان في يوم جمعة وصلى الناس خارج المسجد وكان المكان مزدحم وكان هناك سيارات موجودة مثلا وليس هناك مكان، فوجد مكانا يصعد عليه على سيارة ونحو ذلك فيصلي عليه، هذا موضع حاجة، إنسان في هذا المكان ولا مجد إلا هذا المكان تحقيقا وتحصيلا للجماعة. ولو كانت هذه السيارة ليست سيارة، لأن هذا فيه مضايقة ولا يجوز مضايقة الناس في أماكن صلاة، لو فرض أنها موجودة في هذا المكان يصلي فيه الناس والعادة أن الناس يزدحمون ويكثرون، فلهذا تحصيل الجماعة أمر مهم ولو على هذا الوصف. كإمامته في الطاق، يعني يكره أن يصلي الإمام في الطاق. الطاق هو المحراب والمكان الذي يدخل فيه، والمراد إذا كان المحراب يستره عن المأمومين، إذا كان يستره عنه. هنا مسألتان، صلاته في المحراب داخل المحراب واتخاذ المحراب. أما صلاته في المحراب فإذا كان يستر عن المؤمن فهذا خلاف السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقد ينقطع الصوت فلا يراه من عن يمينه ولا عن يساره مثلا، فيحتاجون النظر إليه حتى يعلموا الحال التي هو عليها، فالواجب هو أن يبرز للناس ولا يستتر ولا يستر نفسه في الطاق بهذا المحراب فلا يرى. وقال إذا كبر فكبروا، وقال البراء رضي الله عنه في حديث عدة، كنا لا نسجد حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم وجهه في الأرض، حتى يستتم ساجد، كل الألفاظ صحيحة في الصحيح، حتى يستتم ساجدا. وكإمامته في الطاق كما تقدم، وهذا يدل على جواز اتخاذ المحاريم، وعلى هذا جماهير العلماء، وكرهه بعضهم وشدد بعضهم فيه، واستدلوا بأنه عليه الصلاة والسلام يروى عنه أنه قال اتقوا هذه المذابح أي المحاريب، هذا رواه الدارقطني والبيهقي، والحديث ضعيف من رواية عبد الرحمن ابن مغراء، وقد جاء بسند يعني أصح من هذا من رواية حسن بن صالح الكوفي، ورواه عن سالم بن أبي الجعد، رواه يعني من قول سالم بن أبي الجعد موقوفا عليه بسند صحيح، ورفعه عبد الرحمن بن مغراء، عبد الرحمن بن مغراء متكلم فيه، الصواب وقفه عليه، يعني وإن كان موقوف اصطلاحا على الصحابي، لكن إذا قيل موقوف على فلان على وذكر اسمهم على مجاهد على قتادة على سالم، هنا على سالم من أبي الجعد، فعند تقييده يزول المحظور، وإلا هو مقطوع في الاصطلاح. فهذا الخبر مثل ما تقدم، مع أنه الذي فهمه أهل الغريب كابن الأثير أن المراد صدور المجالس، لأن المحاريب فلما دخل عليها زكريا المحراب، فالمراد بالمحاريب هي صدور المجالس. وبهذا فسره كثير من العلم أو أكثر العلم ممن تكلم عن هذا الحديث، خلافا للسيوطي وألف رسالة في هذا. لكن لو ثبت فالمراد مثل ما جاء عن موسى الجهني مرسلا عند ابن أبي شيبة أنه قال: لا تتخذوا في مساجدكم مثل مذابح النصارى، يعني إذا كان على هيئة تشبه مصليات النصارى فيكون من على هذا الوجه ينهى عنه لأجل التشبه بهم، وهذا من أعظم ما ينهى عنه إذا كان التشبه في باب العبادة، وخصوصا إذا كان في باب الصلاة. هذا لو ثبت. وإن كانت المحاريب هذه في الأصل أنها لم تكن معروفة، لم تكن معروفة عند السلف رحمة الله عليهم، واختلف متى كانت، قيل في السنة الأولى، وأن من وضعها هو عمر عبد العزيز في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أول وضعها في آخر عام، في آخر المئة الأولى سنة 93 أو نحو ذلك. وجاء في أثر يروى عن ابن مسعود ينظر ثبوته أنه كان لا يصلي في الطاقة ونحو ذلك، أو دخل مسجدا فلم يصلي إلى الطاق، وهذا لو ثبت يدل على أنه كان موجودا متقدما، أنه كان موجود في بعض المسجد. هذا لعله يعني في مظهر في خارج المدينة، لو ثبت إما في الكوفة ونحو ذلك، لأنه كان في الكوفة زمن رضي الله عنه، لو ثبت هذا. وإن لم يثبت فيما أنا بعيد الأعاد بالأثر، لكن فيما أذكر أنه من رواية إبراهيم وينظر، فإن كان من روايته فعلى هذا يكون قبل عهد عمر، لأن إبراهيم، وهذا في إبراهيم حين يأتي على معنى مسعود النخعي، إبراهيم لا محتمل، لأن إبراهيم النخعي توفي له فوق 50 وتوفي سنة 95، فهذا محتمل. المقصود أنه روي عن مسعود رضي الله عنه. ومن أجازها وهم الجمهور قالوا إن هذا من جنس التجديد في البناء، مثل ما المنارة مثلا، مثل منارة هل تكون متصل مسجد أو منفصلة، مع أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن للمسجد منارة. وجاء في أثر عن بلال رضي الله عنه عند أبي داود أنه كان يؤذن على بيت امرأة من أنصار، وكان بيتا عاليا، في الحديث مشهور. وجاء في حديث صفة الأذان أنه عمد، أنه رأى الذي رأى الرؤيا في الأذان، قام على جذم جدار عند أحمد، على جذم جدار. فهذا مما يدل على أنه يشرع أن يكون على مكان مرتفع، وهو من جهة المعنى مطلوب، لأنه وسيلة إلى مقصود. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، قال: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، وقال: لا يسمع مدى صوت المؤذن شيء إلا شهد يوم القيامة. وقال في حديث سعيد الخدري، حديث هريرة، حديث سعيد الخدري: إذا كنت في غنمك وبالي فارفع صوتك بالأذان، فإذا كان رفع الصوت بالأذان مطلوب فما كان وسيلة إليه لا يجادل أحد يقول لو أنه ارتفع على مكان لكان مشروعا، لأنه مطلوب. فإذا اتخذ مكان له خصوصا، لأن هذا من الوسائل وليس عبادة مقصودة، إنما وسيلة إلى تحصيل هذه العبادة، لكن ليس في نفسه عبادة. كذلك المحاريب فيها يعني مصلحة عظيمة حتى تعرف القبلة، وإلا قد لو دخل الإنسان مكان مثلا خاصة في غير بلاد المسلمين مثلا، أو في بلاد المسلمين في أماكن لا يعرف اتجاهاتها مثلا، فدخل المسجد وجده يعني مربعا أو مدورا أو نحو ذلك، لم تحدد فيه القبلة، لا يدري، بل ربما لو كان مارا على طريقه ويرى مساجدها وليس هناك محاريب فلا يعرف اتجاه القبلة، وربما لا يكون عنده أحد من أهل الإسلام يسأله مثلا، فلأن المحاريب استدلوا بها على القبلة، فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك. نعم. وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، هذا تطوعه، هذا كله يرجع إلى الإمام، وأنه يكره تطوعه في موضع المكتوبة إلا من حاجة، مثل أن يكون المكان ضيق مثلا ولا يستطيع مثلا أن يتقدم أو أن يتأخر نحو ذلك، أو يكون مثلا المكان موضع اجتماع ودرس والناس في أماكنهم مثلا مجتمعون ها هنا وها هنا، فلو قام مثلا تفرق الناس نحو ذلك، ربما يعني بنوا على أنه ليس هناك لقاء ودرس فصلى حتى يراه الناس ويعلمون أنه باق بينهم. المقصود حاجة، المقصود إذا كان ثم حاجة، هذا على ما ذكر رحمه الله. وتطوع موضع المكتوبة إلا من حاجة، واستدلوا بذلك بحديث المغيرة بن شعبة، إذا صلى فليتقدم أو ليتأخر أو ذات اليمين أو ذات الشمال، في حديث المغيرة بن شعبة أنه ذكر الإمام أنه إذا فرغ من صلاته فأراد بعد ذلك الصلاة فليتقدم ويتأخر، لكن الحديث لا يصح. وجاء من حديث أبي هريرة عند أبي داود أيضا، إذا صلى أحدكم فينا بنحو من حديث المغيرة رضي الله عنه، قال البخاري ولا يصح. فالأخبار جاءت مطلقة، والمذهب استدلوا بحديث الذي جاء خصوصا في الإمام، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه في الإمام والمأموم ليس خاصا بهم، بل يكره ذلك له، والأظهر والله أعلم أنه لا كراهية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث الصحيح حديث هريرة، قال ولا تزال الملائكة تصلي أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه حتى يحدث. المقصود أنه قد يصلى، وهذا يشمل ما إذا كان في نفس البقعة ويشمل ما إذا كان في نفس المسجد، حتى قال بعضهم هل لو غير موضعه يحصل ذلك، فدل على أن لزومه إلى مكانه أمر مطلوب، لكن ليس بشرط لحصول هذا الثواب، إنما كونه يفعل ذلك فهو ظاهر الحديث. ومن ذلك أنه يبقى يصلي فيه السنة سواء كانت سنة راتبة أو غير راتبة، وهذا ظاهر الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى شيئا، وأنه له أي وأنه يقوم بعد ذلك ويصلي سنة في مكان آخر، إنما العلة الحقيقية والله أعلم هو إذا أراد أن يقوم للتطوع فور سلامه، هذا هو الذي ينهى عنه، وهذا هو الذي ثبت به السنة في حديث معاوية رضي الله عنه عند مسلم، وفيه لما قام ذاك الرجل جاء في الحديث أنه فلان صاحب مقصورة أو كذا عند مسلم، وفيه أن معاوية رضي الله عنه أرسل إليه فدعاه وقال له إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى نفصل بكلام أو سلام، كلام أو سلام. وعند أبي داود من حديث أبي رفاعة اليثربي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وعمر خلفه، قال فنهض رجل ثم قام أبو رفاعة قال ك قومتي أو كما قال رضي الله عنه. فأمسك عمر فور سلام النبي عليه الصلاة والسلام، فأمسك عمر بيده رضي الله عنه فقال اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتابين إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل، يعني بين المكتوب والنفل. فقال عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الله بك يا ابن الخطاب، أصاب الله بك يا ابن الخطاب، وحديث صحيح. فهذا هو الذي ينهى عنه، وهو التطوع موضع المكتوبة مباشرة بعد الصلاة. أما لو غير مكانه فلا بأس، وإن كان السنة أن لا يبادر بالسنة بعد الصلاة، لكن قد يستعجل إنسان مثلا وذلك فيقوم فيصلي لسبب، لعجل، لشغل مثلا، أو يفصل بكلام في هذه، وأولى وأفضل ما يفصل به هو الأذكار المشروع بعد الصلاة. قال رحمه الله وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبلا القبلة، وهذا قيد أن يطيل القعود مستقبل القبلة، مستقبل حال يعني حال كوني مستقبل القبلة. وذلك أن السنة هو الالتفات بعد السلام إذا قال الذكر المشروع قبل أن يلتفت إلى الناس. وهذا القيد ورد في، وهذا الذكر ورد في حديث ثوبان وحديث عائشة رضي الله عنهما أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقعد إلا مقدار اللهم أنت السلام، هذا في حديث عائشة يعني سئل ذلك، إلا مقدار يقول أنت السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حديث آخر عند مسلم أيضا ذا الجلال والإكرام، ذا الجلال كان يستغفر ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر، حديث الأوزاعي عن ثوبان، و قيل كيف يستغفر؟ قال يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال، يعني يا ذا الجلال والإكرام. فلا يشرع استقباله القبلة بعد ذلك ولا إطالة الجلوس. ولهذا السنة أن يقام، كلمة إطالة قد يدخل فيه غير الذكر، والسنة أن يقال ولا أكمل إلا مقدار ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الاستغفار واللهم أنت السلام الحديث، إلا مقدار استغفار مقدار اللهم أنت السلام إلى الحديث كما تقدم حديث ثوبان وحديث عائشة رضي الله عنهما. وذلك أنه استدبرهم بحق الصلاة، وأنه إمام، هذا هو. فإذا انتهت الصلاة في هذه الحالة يستقبلهم ويلتفت إليهم، هذا هو المشروع بعد أن يقول هذا الذكر. وقد ثبت في حديث سمر رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر أقبل إلينا بوجهه، في الحديث الآخر فيقول هل رأى منكم من رؤيا أحد الرؤيا. في حديث البراء بن عازب عند مسلم، البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يلتفت إلينا. وهذا كثير في الأخبار من جهة نقل بعض الآثار، وأنهم نقلوا عنها أذكار وكان يقولها عليه الصلاة والسلام إذا التفت إليهم، لأنهم نقلوا في حديث المغيرة وحديث عبد الله بن الزبير تلك الأذكار المنقول خاصة، في حديث ثوبان عائشة استغفر الله استغفر الحديث، وهذا يستقبل القبلة، فدل أن هذه الأذكار الأخرى كانت إذا التفت إليهم عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة وهو المشروع. قال رحمه الله فإن كان ثم، يعني هناك نساء يعني يصلين مع الرجال. لبث قليلا لينصرفنا، لبث قليلا لينصرفنا، وهذا ثابت في صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة مكث قليلا حتى يقوم النساء ثم يقوم من صلاه عليه الصلاة والسلام. يعني تقول كان إذا فرغ من الصلاة وقام النساء مكث عليه الصلاة والسلام قليلا يسيرا في مكانه يسيرا. فهذا هو السنة، فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفنا، لينصرفنا. نعم. وهذا إذا كان باب النساء والرجال واحدا، وكذلك لو كان يعني الطريق الذي ينصرف إليه النساء والرجال واحدا، أما لو كان إنه طريق منفصل بباب منفصل فالأمر في هذا أوسع. ولهذا جاء في عند أبي داود لو جعلنا هذا الباب للنساء. قال رحمه الله ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا صفوفهم، وهذا في صلاة الجماعة يكره الصلاة بين السواري. متى هذا؟ إذا كان الصف طويل يستوعب ما بين الساريتين ويزيد، أما لو كان الصف قليل جماعة يسيرة فلا بأس بذلك، لا بأس أن يصفوا بين السواري. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين العمودين المقدمين عليه الصلاة والسلام، جعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره صلوات الله وسلامه عليه. الاختلاف الرواية في هذا الحديث، حديث ابن عمر في روايته عن بلال رضي الله عنه. لكن إذا كان الصف طويل فإنه يكره وقوفهم بين السواري. وقد ورد في هذا حديثان، حديث أنس رضي الله عنه وعند الخمسة إلا ابن ماجه، وحديث صحيح وفيه إلا النسائي، خمسة إلا النسائي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وإسناده صحيح، وفيه هم رواية عبد الحميد بن محمود أنه قد صلينا مع أنس يعني في مسجد فدفعنا الناس بين السواري، فلما فرغ قال أنس كنا ننهى أن نصف بين السواري، أو ننهى عن هذا، ننهى عن هذا، وذلك أنها تقطع الصفوف، والصفوف مأمور باتصالها، مأمور باتصالها، وهذه تقطع الصفوف، ففيه يعني مخالفة لما جاء من أمر بسد الفرج. لكن حين تكثر الصفوف ويضيق المسجد فالأمر أوسع. ولهذا على الصحيح يجوز التقدم المأمومين حتى على ولو تقدموا على الإمام عند ضيق المسجد، لم يجدوا مكانا خلف المسجد كان مغلقا مثلا أو كان في مباني ليس هناك إلا أمام الإمام، جاز، لأن غايته أن يكون واجبا. وهذا علّه يأتي إن شاء الله. ويكره وقوف بين السواري إذا قطعنا صفوفهم. نعم. هذا قبل ذلك أنبه إلى أنه الموقف في الفصل الذي قبله وأنا تجاوزته، لكن نرجع إليه إن شاء الله، لكن نسيت أنا. نسيت مع أن هذه المادة اللي هو في الفصل الأول الموقف عليها، لكن ما انتبهت مع أني هذه قد راجعتها وقد تأملتها قبل الدرس لكن نسيت البدء بها، نرجع إليها إن شاء الله بعد. قال ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا صفوفهم. تقدم النهي عن ذلك في حديث أنس رضي الله عنه، كذلك في حديث ابن ماجه من رواية معاوية بن قرة رضي الله عنه، وفيه أنه قال كنا ننهى عن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا، يعني الصف بين السواري. وهذا الخبر من رواية هارون مسلم البصري وهو مجهول، لكن عمد على حديث أنس وعلى الأخبار الأخرى الدالة على إتمام الصف الأول فالأول، ولأن سد الفرج، ولأن الصف بين السواري لا يحصل المقصود في إتمام الصفوف، لا يحصل المقصود في إتمام الصفوف وسد الفرج، فلهذا دل على ذلك هذه النصوص وهذه الأدلة كما تقدم. إنما ورد نصا حديث أنس في هذا، وكما قال أنس رضي الله عنه، قال أنس رضي الله قال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أنس قال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث معاوية قرة كنا ننهى، لكن حديث أنس كنا نتقي ربما لا تدل هذه الصيغة على التحريم، إنما على اتقائه وأن يحذر، لكن إذا كان هذا لحاجة فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، والصف مطلوب والجماعة مطلوبة كما تقدم فيما هو أعظم من هذا في باب الوجوب. نرجع إلى ما تقدم ذكره، وكما تقدم هذا الموقف كان موقف عليه، وقد بدأتم بالمراجعة من هذا الموقف اللي هو اللي سوف نقرأه الآن، بس نسيت وبدأت بالذي بعده. قال الإمام الحجاوي رحمه الله في باب الجماعة: يقف المأمومون خلف الإمام، يقف المأمومون خلف الإمام، هذا هو السنة، وهذا في معنى ما سبق من جهة أن المأمومين مقتدون بالإمام، والمقتدي يكون خلفه حسا وما يعني خلفه حسا في باب الإمامة، والإمام كذلك يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالمقصود أنه أنهم يكونون خلفه لأن هذه سنته المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام، وكان إذا صلى يلتفت إليهم ويسوي الصفوف، وهذا لا يكون إلا إذا كان أمامهم وكانوا هم بالخلف، وكان عليه الصلاة والسلام يلتفت إليهم بوجهه ويقول تقدم يا فلان إلى غير ذلك، أخبار كثيرة في هذا الباب، ويقول إني أراكم من وراء ظهري في الأحاديث الصحيحين وغيرها، كل هذا يدل على أنه يتقدم عليه، وقال النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال إنما جعل يتم به، وإذا كان إماما فيكون أمامهم حتى يتميز ويرونه، ولأنه لو اشتبهت الأفعال فإنه لا يمكن أن يحصل مقصود الإمامة إلا بتقدمه عليهم. وثبت في الحديث الصحيحة حديث جابر وجبار، حديث ابن عباس في حديث جابر، بل في حديث جابر رضي الله عنه أنه جاء وصف عن يمين النبي، صف عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء جبار وصف عن يساره، حديث جابر أنه صف عن يساره ثم أداره، ثم جاء جبار، جبار صهر صف عن يساره فدفعهم فصلوا خلفه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث أنس صليت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله واضح في أن المأمومين يقفون خلف الإمام، والأخبار في هذا كالمتواترة عنه عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كانوا أكثر من واحد، أكثر من واحد فإنهم يقفون خلف الإمام. وفي حديث أبي داود أم حديث حسن عن سمرة كان يأمر إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا، أن يتقدمنا أحدنا. وفي الصحيحين حديث سهل بن سعد الساعدي أنه عليه الصلاة والسلام شق الصفوف ثم جعل الناس يصفقون قبل أن يعلموا مشروعية التسبيح، ولما أكثر الناس التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليه أن يثبت مكانك، فرفع يديه وقال الحمد لله واثني على الله وحمده سبحانه وتعالى، ثم رجع القهقرى، رجع القهقرى. وهذا كله يدله على أنه يشرع يتقدم. وكذلك في قصة عبد الرحمن بن عوف لما صلى بهم فلم يتقدم شق الصفوف، المقصود لك في حديث سهل صريح واضح فيه أنه رجع رضي الله عنه ثم تقدم النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه أي مع الإمام عن يمينه، عن يمينه، وهذا ثابت حديث جابر لما صف عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث ابن عباس الصحيحين أنه صف عن يساره ثم أداره من خلفه كما في رواية مسلم وجعله عن يمينه، جعله عن يمينه. يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، أو عن جانبيه يعني إذا كان إذا صف عن يمينه واحد وعن يساره واحد أو عن يمينه جماعة وعن يساره جماعة. الجمهور يقولون لا بأس بذلك، وقالوا إن تقدمه سنة، وهذا قد يحتاج إلى بحث. ظاهر الأدلة تقدم المأموم كونه الذي ورد هو إذا كان واحدا يكون عن يمينه، أما اثنين ورد في هذا عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه صف عن قمة والأسود فجعل واحد عن يمين وواحد عن يساره فصلى بهم، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سنده ضعيف. والذي ثابت صحيح مسلم أنه من فعل ابن مسعود، من فعل ابن مسعود رضي الله عنه. ومسعود معروف له مسائل في الصلاة من خفي عليه مثل التطبيق، خفي عليه رضي الله عنه وأنه نسخ كما حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه. فكون الصف عن يمينه وشماله إذا كان أكثر واحد بالأولى إذا كانوا اثنين وبالأولى إذا كانوا أكثر من اثنين هذا موضع نظر، أكل الجمهور على أنه لا بأس به. أو عن جانبيه قالوا لأن المنهي هو التقدم، المنهي هو التقدم لا قدامه، هذا ظرف، ظرف مكان يعني أنه لا يجوز أن يتقدم عليه، والتقدم عليه مأخوذ من هديه عليه الصلاة والسلام، هذا كثير، مع أن التأخر جاء دلالة عليه من جهة أمرهم بذلك في الصلاة، هو حين دفعهم والنبي دفعهم وهذا حركة في الصلاة، ومعلوم أنه عليه الصلاة لا يتحرك إلا لأمر مشروع فيها وأمر مطلوب أو لحاجة، فكونه يدفعهم خلفه ويصلون خلفه يدل على أن الأمر أن هذا هو محل المأموم، المأمومين إذا كانوا أكثر من واحد، إذا كانوا أكثر من واحد. والنبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فلهذا إذا كان التقدم عليه لا يجوز، فكونه عن يمينه وعن شماله في المعنى واحد، في المعنى كذلك، لأنه لا يتميز، كما لا يتميز كونه إمام يتقدم عليه، لا يتميز إذا كان عن يمينه وعن شماله ولا يعرف. والذي يصلي لا يدري من الإمام، لا يدري من الإمام، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية غالبا، ولا عن يساره فقط، لا قدامه ولا عن يساره فقط. يعني لو أنه صلى عن يسار الإمام ولم يكن عن قوله فقط، يعني ولم يكن عن يمينه أحد، إنسان صف عن يسار الإمام، فقالوا لا يجوز ولا تصح ولا تبطل عند في المذهب، تبطل في المذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في حديث ابن عباس، وكذلك يظهر حديث جابر في صحيح مسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله عن يمينه، وفي حديث ابن عباس كذلك، وأداره من خلفه عليه الصلاة والسلام، وأداره من خلفه. ولا شك أن مثل هذه حركة من يساره إلى يمينه يدل على تعين أن يكون عن يمينه، ولهذا قالوا لا تصح، لا تصح. والجمهور قالوا هو خلاف السنة، ودليلهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر ابن عباس باستئناف الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة فرد خلف الصف، دل على أن الجهل في هذا الموطن لا يكون عذرا، لا يكون عذرا. في حديث وابي صفة أمره أن يعيد الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل إحرامه صحيح وصلاته صحيحة، فلذا قال الجمهور أنه، وهو رواية عن أحمد رحمه الله اختارها كما ذكر في الإنصاف أبو محمد التميمي، وقال في فروع إنها أظهر، وقال له بمفلح، وقال في الإنصاف هو الصواب، هو الصواب أنه لو صلى عن يساره لصحت صلاته، لصحت صلاته، وهو قول الجمهور كما تقدم رواية أحمد. ولا الفذ خلفه، ولا الفذ خلفه، يعني لا تصح صلاة الفذ خلفه. صلاة الفذ هذه مثل الخلاف في الصلاة عن يساره، على المذهب لا تصح، وعلى قول الجمهور تصح. والمذهب استدلوا بحديث وابصة عند أهل السنة أبي داود وغيره، وحديث صحيح، حديث علي بن شيبان عند أحمد بن ماجة في حديث وابصة المعبد أمره يعيد الصلاة، لا صلاة فرد خلف الصف، وفي حديث علي بن شيبان استقبل صلاتك لا صلاة فرد خلف الصف، حديثان جيدان. وهذا هو الأظهر، أنه لا تصح صلاة الفذ خلف الصف، وهي صلاة جماعة، والإنسان يحصل الجماعة مهما استطاع، فلا يكون فذا خلف الإمام ولا فذا خلف الصف، كله منهي عنه. ولا الفذ خلفه، والجمهور كما تقدم قالوا بصحتها، استدلوا بحديث أبي بكرة، لكن حديث بكرة في استدلالهم به نظر، وبكرة ركع دون الصف ثم لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يصلي خلف الصف، إنما جعل يدب حتى دخل الصف، يدل على أن هذا هو المشروع، يدخل ويدب راكعا ثم يلحق بالإمام. ولذا بل حديثه حجة عليهم، ولهذا الصحيح لو أنه لم يدرك الإمام إلا بعد أن رفع لا تصح ركعته، لا تصح ركعته لأنه انفرد، خلافا لهم كما سيأتي إن شاء الله أنه إذا أدركه قبل أن يرفع رأسه من السجود أن صلاة تصح، مع أن رواية المقدم مذهب هو أنه لا بد أن يدركه قبل أن يرفع رأسه من الركوع. أو خلف الصف كذلك لا يصلي خلفه ولا يصلي خلف الصف، كان إمام خلفه صف، إلا أن تكون امرأة يعني خلف الرجال، هذا هو المراد. أما مع النساء فتجب عليها المصافة كالفذ خلف الرجال، لأن الأصل استواء الأحكام والنساء شقائق الرجال كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام رواية عائشة رضي الله عنها. أو خلف الصف كما اعتقد، إلا أن تكون امرأة. وفي حديث أنس الصحيحين صليت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفنا، صلت وحدها خلفهم. والمرأة لا تكون صفا مع الرجال ولا تصف معهم، بل لا يجوز أن تصف مع الرجال، وإذا صفت مع الرجال ذهب بعضها العلم إلى أنه يبطل صلاة من عن يمينها ومن عن شمالها ومن أمامها، وهذا قول الحنفية وهذا قول ضعيف، وفروا عليه مسائل لا أصل لها، لكن يقال لا يجوز لها أن تصف مع الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صف النساء آخرها وشرها أولها، هذا إذا كنا في المسجد منفصلات عن الرجال لكن ليس بينهم حاجز، يعني معنى ليس هناك شيء بينهم آخر المسجد لكن هم منفصلات، السنة أن المرأة لا تكون في الصف الأول الذي يكون يلي الرجال، وإن كان في آخر المسجد بعيدا عنهم لا تكون في الصف، تكون في الصف المتأخرة، لكن لو كان المكان مستور منفصل في هذا المسجد فالأصل خير صف النساء أولها فالحكم. إنما هذا ورد في مسجده عليه الصلاة والسلام حين كنا يصلين مع الرجال ولم يكن هناك يعني شيء يفصل، فلذا أمر النساء أن يتأخرن وأن يبادرن إلى الصفوف الأخيرة. وأما في هذا الوقت فالحمد لله المكبرات وغيرها يعني تغني عن مثل هذا، بمعنى أنه يصل الصوت إلى النساء ولو كان المكان معزول ولو كان مفصول ببناء أو معزول. إلا أن تكون امرأة أي خلف الرجال كما تقدم، لكن لو صلت المرأة في صف الرجال صحت صلاتها، لا صحت الصلاة فأنا أقول تبطل لأن لا دليل على بطلانها، لكن لا يجوز لا تصف ولا يجوز الرجل أن يصف بجوارها، بل يكون مفصلا عنها. وإن كان صفهن بعيدا وهو محاذ، يعني مثل ما ربما يقع في أماكن يكون بعيد جدا وقد يحاذي صف الرجال محاذات من بعد، فلا تضر هذه المحاذات، إنما إذا كان الصف واحد وهي تلي الرجال هذا الذي ينهى عنه في حق النساء. وإمامة النساء تقف في صفهن، هذا يبين أنه لا بأس بإمامة المرأة للنساء ولا بأس بجماعة النساء، وظاهر المذهب وقول الشافعية وقول الظاهرية أنها سنة، منها العلم من قال إنه ليس سنة، منهم من قال إنه سنة ويشرع لها أن تؤذن وتقيم لكن لا ترفع صوتها لأنه لا يشرع رفع الصوت في حقها وأنها تؤذن لمن حولها. وفي هذا نظر، وحديث ورقة رواه أبو داود ضعيف، لكن ورد آثار في هذا عن عائشة وأم سلمة وابن عباس، ابن عباس في إمامة المرأة للنساء. فقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عائشة من طريقين، طريق رائطة الحنفية، ومن طريق عطاء رائطة الحنفي عند عبد الرزاق، وعطاء عن عائشة عند روايه ابن أبي ليلى، عند من روايه عطاء عن عائشة عند ابن أبي شيبة، وجاء عند عبد الرزاق بن أبي شيبة أيضا عن أم سلمة، والأسانيد فيها لين، فيها لين، لكن عن عائشة من أكثر من طريق، طريقين كما تقدم، كذلك عن أم سلمة من طريقين من عند عبد الرزاق بن أبي شيبة، كذلك عند عبد الرزاق عن ابن عباس قال تأم المرأة النساء، تأم المرأة النساء، وفيه ضعف ولين. وجاء أثار عن بعض السلف في هذا من التابعين في مشروعية صلاة الجماعة، وبوب عليها ابن أبي شيبة رحمه الله وغيره، ما يدل على أنه مأثور معروف، فلهذا أخذ بها الجمهور، وقال بها ابن حزم، وقال هي خير، وافعلوا الخير، والنساء شقائق الرجال، والنصوص عامة. لكن هذا قد لا يكون استدلاله به فيه نظر، لأنه يستدل أحيانا بعمات دلالتها ضعيفة، وذلك أنه قد علم أن النساء خصصنا بأمور كثيرة خصوصا في باب الصلاة، فالمرأة لا يشرع لها يعني الصلاة في المسجد، السنة تصليها في البيت، وإذا أردت أن تصلي لها شروط، وكذلك في مسألة الصفوف كما تقدم على التفصيل إلى حسب الأخبار الواردة في هذا الباب، إلى غير ذلك مما جاء في يعني خلاف صلاة الرجال عن النساء في بعض المسائل، إلا في الأصل استواء النساء وشقاه الرجال، والأحكام عامة، والأحكام عامة، لكن لم ينقل ولم يؤثر أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام في عهده كن يصلين جماعة. جاء الأثر هذا عن عائشة وهو محتمل، وعن أم سلمة رضي الله عنهن محتمل، وإلا جاء في حديث في صحيح مسلم من حديث على جويرية، جويرية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عنها يعني بكرة من أول النهار، وهو رجع إليها، وظاهر هذا أنها كانت تصلي وحدها، كذلك الظاهر من حال عائشة رضي الله عنها حين كانت تخبر أنه عليه الصلاة والسلام كان يكون معها يصلي السنة وثم يضطجع، فلم يعهد أنه عليه أن نساءه كن يجتمعن عند إحداهن فيصلين، هذا لم ينقل، فيحتمل أن يكون باب التيسير، وأن هذا قد يشك وقد لا يتيسر، فالله أعلم. فالمقصود لم ينقل هذا في، وهذا يكاد حين ينظر إليه أنه أمر يعني مما يظهر في نقل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أحواله، وأنه يخرج من عند إحداهن ولا يكون عندها بقية نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا أمر مشروعا لاجتمعنا مع أنها حجر متقاربة ليس بينها شيء يعني، ويمكن واجتمعنا، ويمكن يقال إنه لا يتيسر ويتهيأ لهن مكان لضيق المكان، فالله أعلم. لكن الجمهور أخذوا بهذه الآثار الواردة في هذا الباب، فقالوا بمشروعيتها، بمشروعيتها كما ذكر مصنف رحمه الله، تقف في صفهن، ولهذا ترك حكمهن على هذه الآثار في نفس حديث عائشة أم سلمة أنها كانت تقف وسطهن، وكذلك أم سلمة رضي الله عنها تقف في الوسط، وذلك أن أمرهن مبني على الستر. ومن أهل العلم من يرى التقدم، وقول ابن حزم وجماعة يقول أصل استواء جماعة النساء والرجال، استواء جماعة النساء والرجال إذا قيل بمشروعيتها كما تقدم. ويليه يعني يلي الإمام الرجال البالغون هم الذين يلون الإمام. فلو كان عندنا في المسجد رجال ونساء وصبيان دون يعني دون لم يبلغوا ونساء فكجنائزهم، كما أن الرجال في الجنائز توضع جنازة الرجل ثم توضع جنازة الصبي ثم توضع جنازة المرأة يوضع وسطها عند رأس الرجل ووسطها عند رأس الرجل حتى تكون الصلاة إليها على السنة. وهذا فيما يظهر عند استوائهم، يعني حين يأتون جميعا فإنه يتميز الرجال بأنهم أولى لأنهم أكبر وهم بالغون بخلاف الصبيان فإنهم دونهم بعد ذلك. والنساء هذا معلوم من النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف النساء آخرها، وهذا واضح. لكن لو تقدم الصبيان فالأظهر أنهم يتقدمون. هم استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ليلني منكم الأحلام والنهى، صحيح مسلم. وهل هذا متعين على كل حال أو في حال؟ ليظهر والله أعلم أنه كما نبه كثير من أهل العلم قال ليلني، هذا حث لأهل العلم والنهى من الرجال إلى المبادرة والتبكير حتى يلو الإمام. ليس المعنى أنهم يتأخرون ثم يتقدمون على من سبقهم، ليس هذا. من سبق إليه فهو حق به سواء في مجالس الصلاة جماعة الصلاة أو في مجالس العلم أو في غيرها، إنما في المجالس الخاصة لصاحب المجلس يقدم ويرى من يقدم هذا في مجلسه. أما المجالس العامة في بيوت الله سبحانه وتعالى فمن تقدم فهو حق. وهناك بعض الصور يكون فيها قرعة، لكن إذا تقدم الصبيان وكانوا يميزون ويحسنون الصلاة فمن تقدم لا يقام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قام الرجل فهو حق، قال لا يقيمن الرجل رجل من مجلسه فلا يقام. فإذا كان لا يقام من المجلس يتقدم، فكونه لا يقام من مع أن هذا المجلس يتقدم إليه قد يكون هناك خصوصية لبعض الناس، يعني يكون صاحب المجلس لكن تقدم وهو لم يميز أحد فتقدم، فلا يأتي آخر من فيقيمه، لا يقيم ولا يقام، لا يقيم من الرجل رجل مجلسه ثم يقعد فيه. وبل في حديث حذيفة، حذيفة رضي ليس باليمان، حذيفة آخر رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قام الرجل مجلسه ثم رجع إليه فهو حق به. ففي بيوت الله من باب أولى أنه يكون أحق، أنه يكون أحق. لكن إذا كان غير بالغ فهذا له أحكام، إذا كان غير مميز هذا له أحكام. فإذا كان يترتب عليه أذية وإزعاج فلا ينبغي إحضاره إلا من ضرورة، وإن كان يأتي به ليتعلم يأتي به والده ويحضره معه ليتعلم في الصلاة ويكون قد هيأه فأمن من أن يؤذي الناس مثلا بلسانه أو حركته ويكون نظيفا ونحو ذلك، فيهيئه لهذا المكان في المسجد ويكون بجواره، فالأظهر أنه لا يقام، وأنه إذا تقدم وكان مع والده فهو تابع والتابع تابع، فهو بحق والده حين سبق يكون معه ولا بأس أن يصلي. وهذا هو ظاهر السنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أدخل الصلاة أريد طالتها فأسمع بكاء الصبي وخفف مخافة أن تفتن أمه. وفي حديث أنا أشق على أمي، وهذا في حديث أبي قتادة صحيح البخاري وفي حديث أنس الصحيحين. وهذا في صبي في مئة صغير، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الصبي معها، ويبعد أن يكون هذا الصبي يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام يعني في غير المسجد، هذا يبعد، إنما المكون معها. وهذا ممن تحتاج إلى إحضاره وترغب في الصلاة، فإذا كان هذا الصبي الذي يحصل منه بكاء والنبي عليه الصلاة والسلام قرها على ذلك ولم يأمرها بألا تحضره ولم ينكر عليهن عليه الصلاة والسلام، فالذي يحضره ويضبطه من باب أولى. وإن كان قد يقال إن هذه أحضرته لضرورة، هذا مجرد احتمال وقد لا يكون كضرورة، لكن إشفاق على ولدها ويشق عليها تركه، وإن كان لا ضرر عليه وهي ترغب أن تصلي ويشق عليها تركه مع أنه لا ضرر، فيدخل في حال إحضاره للضرورة وحال الإشفاق عليه وإن لم يكن هناك ضرر. والنبي لم يستفصل وتركه في الصلاة في مقال احتمال ينزل منزلة العموم في المقال لهذا ولهذا. فإذا كان هذا في صلاته في هذه الحال وحضور الصبيان وصو يبلغ صوتهم الرجال والنبي عليه الصلاة والسلام يراعي خاطر أمي فيخفف، فحضور الصبي الذي يحفظ مع من يحفظه من والد أو غيره من يلي أمره من باب أولى، وأنه لا يقطع الصف، أنه لا يقطع الصف، غاية أن يكون فرجة يسيرة مع أنها سدت بهذا. والمقصود منها حسن حتى يتعلم الصلاة وإن كان ليس مميزا، أما إذا كان مميز فهذا واضح ولا يؤخر ولا يمنع من التقدم. وهذا هو الذي يظهر من حال الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أثر صح عن أبي بن كعب عند النسائي برواية قيس بن عباد رحمه الله ورضي عنه تابعي، قال كنت أصلي فجاء رجل فنظر في وجوه القوم، أو قال جاء أبي، لكن هو عرف أنه أبي بعد ذلك، فأخذ بقيس بن عباد فجذبه وأخره ثم صف مكانه، صف خلفه، وكان قيس بن عباد خلف الإمام، فصف مكان قيس. قال فلم أعقل صلاتي، يقول قيس بن عباد ما عقد صلاتي، لا شك أن هذا أثر عليه، كيف يؤخذ وينزع من الصف، ينزع من الصف ويتقدم. فلما فرغ قال أبي بن كعب لا يسوءك الله، إني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نليه، يعني الحديث الليل ينكم الأحلام والنهار. هذا صحيح، لكن كما قال فروع هو رأي صحابي واجتهاد من أبي رضي الله عنه، اجتهد في هذا، لكن لا شك يعني أبي رحمه الله من أولى من يلي، لأنه كما جحيان أقرأ أمتي أبي رضي الله عنه. إنما الأظهر والصحيح في هذا الخبر هو أنه حث من النبي عليه الصلاة والسلام أن يلوه، أن يليه أولو الحمل، أنه هكذا كل إمام يصلي يشرع أن يليه أولو الأحلام، وليس معنى ذلك أنهم يتأخرون ثم إذا تقدم الصبيان أخروهم وجلسوا مكانه، هذا ليس مرادا في الخبر فيما يظهر والله أعلم. فلهذا من تقدم فهو أحق في هذه الأماكن. وهديه عليه الصلاة والسلام هدي عظيم في هذا الباب، ثبت الحديث الصحيح عند الترمذي حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب، فجاء الحسن والحسين يمشيان ويعثران وهو يخطب، فنزل عليه الصلاة والسلام من المنبر فحملهما، وكان صبيين صغيرين يظهر من رواية أنهما ليس مميزين في حين الخطبة، فحملهما ثم قال عليه الصلاة والسلام أو تلا قوله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين الصبيين يمشيان عذرا فلم أصبر فنزلت فحملتهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا فعله أمام الناس فيقطع الخطبة التي يخطبهم بها، ثم يأخذ الصبيين ويحملهما معه على المكان الذي تكلم فيه عليه الصلاة والسلام ويقول ما يقول، هل يقال إنه يمنع الصبيان حينما يتقدمون، خصوصا إذا كانوا مميزين؟ بل في حديث صحيح وهو آخر حديث في المسند فيه، وهو حديث طويل وفيه من رواية شداد بن الهاد أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي، فجاء الحسن والحسين فقفز على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام على ظهره وهو ساجد، فأطال السجود عليه الصلاة والسلام حتى قال شنو فظننا أنه قد قبض، يعني ما رفع. قال: فرفعت رأسي فرأيت الحسن، أو قال الحسين عنه، فرجعت، علم السبب فلم يرفع عليه الصلاة والسلام حتى نزل عن ظهره. ثم قالوا: يا رسول الله عليه السلام، يا رسول الله، لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة ظننا أن نفسك قد قبضت. قال: إن ابني احتملني فكرهت أن أشق على ابني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يمسك به مثلا وينزله من على ظهره برفق، لا، بل تركه حتى قضى حاجته في الصلاة ونزل. فإذا كان الصبي واضح أنه غير مميز ليصعد ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينزله، فكيف ينزع صبي من المسجد ويبعد عنه وقد تقدم؟ بل هذا ظاهر في أنه ربما لو لم يكن، حتى ولو كان غير مميز، لكن البحث في الصبي مميز. ولا شك أن هذا الفعل مثلا من الصبي ونحو ذلك مع الإمام أمر قد يستنكر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم: وارسلناك إلا رحمة للعالمين، لقد جاءك رسول منكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمن الرؤوف الرحيم، صلوات الله وسلامه عليه. هذا هديه وهذا فعله، فهذا كله يبين أن مثل هذا أن هذه المسألة في تقدم الصبيان أنهم أحق من الرجال، لكن إذا استووا في هذه الحال يكون الرجال هم أولى، وربما ينازع، ربما ينازع، الله أعلم. والنبي عليه الصلاة يقول: ثم لم يجد لا يستهم ولا استهموا عليه. إن وجد من يقول أنه عند تقدم صبي وبالغ، وهذا الصبي يعني يعقل الصلاة واستويا، لا شك أن الإيثار في هذه الحالة يجوز بل مشروع على الصحيح. أما قولهم لا إيثار في القرب، هذا قاعدة فيها نظر وتكلمها العلماء عليها، خصوصا القيم رحمه الله بين عدم صحتها. الإيثار مطلوب وهو نوع متاجرة مع الله سبحانه وتعالى. أقول يعني أنه قد ينازع ويقال إنه لو تقدم صبي، أو لو استبق اثنان صبي مميز وبالغ، أنهما يقترعان، ولا يقال إنه يتقدم ويكون حق، لأن التقدم والأحقية تكون بمرجح، وكونه أكبر ليس مرجحا في هذا الباب إلا عند الاستواء في الإمامة في باب الصفات. في هذه الحالة يمكن أن يقال أن هذا أنه أكبرهم سنا في باب الصلاة، إنه إذا كان أولى بالإمامة عند استوائهم أنه يتقدم، وهذا استوي في باب المبادرة إليها فيتقدم، وهذا فيه نظر، هذا القياس موضع نظر والله أعلم. قال ثم الصبيان ثم النساء، كما تقدم أن صف النساء يكون بعد ذلك للحديث المتقدم كجنائزهم، والجنائز ثبت في الحديث الصحيح من رواية أبي داود يحيى الصبيح عن عمار مولى نوفل أو ابن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، جنازة أم كلثوم وابنها، فصفوا الصبية مما يلي الإمام وأمه بعده. قال فسألت عن هذا فقالوا هذه السنة. وكان في القوم أبو سعيد وأبو قتادة وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنه، قالوا هذه السنة، هذه السنة. وقول هذه السنة هذا في حكم المرفوع. ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ. ومن لم يقف معه يعني في الصف إلا كافر، من وقف معه كافر فهو في حكم الفذ، لأن وجود الكافر كعدمه. وعلى هذا يكون حكمه حكم صلاة الفذ كما تقدم. إن قيل صلاة الفذ الصحيحة كقول الجمهور فهو صحيح، وإن فرق بين أن يعلم أو لا يعلم فيها الفذ، لأن هذا بعضهم قد فرق، إن علم الحكم فهو تبطل وإن لم يعلم فهو معذور. والأظهر والله أعلم أنه ينظر، مع أن هذه المسألة موضوع بحث، لأنه إن كان فيه فرجة فيجب أن يتقدم على الصحيح، لكن لو لم يكن هناك فرجة صف خلف الصف وليس أمامه فرجة يتقدم إليها، فالأظهر صحة صلاته سواء علم أو لم يعلم، لأن صلاة الفذ على الصحيح، صلاة الفذ على الصحيح، وكما تقدم الكلام في هذا يعني قوله نعم أو صبي نعم، ومن لم يقف معه إلا كافر، تقدم الإشارة ولا الفذ خلفه، ولا الفذ خلفه، وتقدم ذكر حديث علي وابصى المعبد وحديث علي ابن شيبان وأنها لا تصح صلاة الفذ. لكن في هذه المسألة، في هذه المسألة مسألة صلاة الفذ خلف الصف، خلف الصف إن كان كما تقدم، ولعلي أذكرها هنا وهي تضاف إلى ما تقدم، ولما تقدم أنه إن كان لم يجد مكانا المذهب تبطل صلاته على كل حال، والجمهور تصح صلاته على كل حال. والصواب التفصيل وهو قول شيخ الإسلام وابن القيم رحمة الله عليهم أنه إن لم يجد مكانا في الصف، إن لم يجد مكانا في الصف فإن صلاته صحيحة، لأنه غاية الأمر أن يكون واجب، ولا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، هذا هو الواجب. لكن لو فرط وصلى خلف الصف وحده وكان هناك فرجة فالأظهر أنها تبطل صلاته سواء كان يعلم أو لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، قال لا صلاة من خلف الصف، قال استقبل صلاتك. كذلك في هذه المسألة إذا كان الذي يصافه كافرا فإن كان ثم فرجة ولم يسد هذه الفرجة فلا تصح صلاته مطلقا ولو كان يجهل الحكم لظاهر الخبر، وإن لم يكن هناك فرجة ولم يتيسر له أن يقارب بينهم في أحد الصفوف مثلا أو الصف الذي أمامه فصلاته صحيح، غاية الأمر يكون واجبا عجز عنه، عجز عنه. وسيأتي الإشارة في كلامه هل يتقدم ويصف مع الإمام ولا يصف. لكن على ما يقول فهو قالوا ففذ يعني حكم حكم الفذ المتقدم، وذلك أن الكافر في حكم العدم، لكن لو علم أن بجوار كافر ثم المسألة هذه ورودها موضع نظر في الحقيقة، يعني حضرني مسألة وإن لم يتسر مراجعتها لكنها معلومة، وهي الكافر إذا صلى ذهب بعض العلم إلى أنه يحكم بإسلامه ولو كان يعلم أنه كافر ذلك، فإذا صلى ودخل وصلى مع الناس فإنك من العلم يحكمون بإسلامه، وهل يدخل بالإسلام بهذا؟ هذا موضع خلاف، يعني من العلم يقول لا يكون بهذا مسلم، فإذا قيل هذا فكونه يصلي فإنه يكون بذلك مسلما، وعلى هذا يحتاج إلى تحرير مثل هذا المقام، هل هو على المذهب أو قول مذهب مثلا أو فيه تفصيل، لكن كأن المسألة لو علم كفره في هذه الحال وأن كفره ثابت قبل ذلك وأن دخوله في الصلاة مثلا لا يثبت الإسلام أو نحو ذلك كزنديق أو ما أشبه ذلك فالله أعلم، أو امرأة يعني من لم تقف معه امرأة، يعني لو أن إنسان خلف الصف وصف معه امرأة أي يمينه أو شماله، المذهب أنها لا تصح، أنه لا تصح صلاته، لكن لو أنها امرأة خلف الرجال صحت صلاته على ما تقدم لأنها صف خلف الرجال، وتقدم أنها تصح صلاته، يعني الخلاف في هذا، والمذهب أنه لا تصح صلاته، ومن أهل العلم من قال تصح صلاته، واختيار ابن عقيل قالوا لو أنه صف معه امرأة فصلاته صحيحة لصحة صلاتها، فهو ليس في حكم العدم، وليس في حكم العدم، لكن المذهب أنه لا تصح صلاته لأنه لا تصح مصافتها عندهم، وذلك أن موقفها خلف الرجال إذا كانت تصلي مع الرجال كما في حديث أنس وغيره، أو من علم حدثه أحدهما فهو في حكم الفذ لأن وجوده كعدمه، يعني لو صلى وبجواره محدث إنسان صلى إثنى خلف صف أحدهما محدث وكان المحدث يعلم حدث نفسه يكون متلاعب، فتبطن صلاة من صافه ولو لم يعلم حدثه، ولو كان المحدث لا يعلم حدثه لكن المصلي بجواره يعلم حدثه تبطل صلاته. والأظهر والله أعلم أن الأمر على ما تقدم في الصلاة مع مصافة الكافر، وأنه إن كان معذور في صلاته خلف الصف لأنه لم يجد مكانا فصلاته صحيحة، فإذا كانت مع مصافة الكافر صحيحة فمع من كان محدثا من باب أولى. أما لو فرغ من الصلاة لم يعلم حدثه لا هو والمصلي الآخر لم يعلم حدثه حتى فرغ فالصلاة صحيحة، لكن المحدث يعيد صلاته إذا كانت فرضا، وهذا محل إجماع. أو صبي في فرض، لو كان الذي يصافه صبيا صف اثنان خلف الإمام أحدهما صبي والآخر بالغ، ولو كان الصبي والمراد الصبي الذي يعقل الصلاة، لأن الذي يعقل الصلاة لا صلاة له، المراد يعقل صلاة مميز، وكانت الصلاة فرضا فالمذهب يقولون فذ، وذلك أنه لا تصح مصافته، والأظهر صحة مصافته، وهذا قول في المذهب وهو قول الثلاثة وقول الجمهور. بل على الصحيح أن الصبي يصح أن يتقدم الناس، يصح أن يصلي وأن يكون إماما، يصح أن يكون إماما على حديث عمرو بن سلمة. فإذا كان يصح أن يكون إماما فكون يصح صافته من باب أولى، لكن المذهب أنهم قالوا صبي في فرض دون النفل، هذا ضعيف، وهذا التفريق لا دليل عليه، والأصل استواء الفرض والنفل، وأخذت كثير من أحكام الفريضة من النافلة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتمون يصلي، والصحابة ينقلون صلاته عليه الصلاة والسلام في الفرض والنفل، وأخذ صفة صلاته النافلة والفرض مجموعها من مجموعهم، ولم ينقل عن الصحابة تفريق بين الفرض والنفل إلا ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام في بعض الصفات الخاصة في صلاة النفل، مثل جواز الصلاة قاعدا، ومثل جواز الصلاة على الراحلة في السفر لصلاة النافلة من غير ضرورة، إنما هو يسير في طريقه. ومن وجد فرجة دخلها، أو فرجة ما أدري عن ضبطها، لكن يعني هي الشق أو الخلة أو الشيء، هذا هو أصل الفرجة أو فرجة الفتحة، يعني من وجد فرجة دخلها، وهذا يعني كأن هذا تفريع على ما تقدم في مسألة الفذ. إذا جاء إنسان يصلي مع الإمام وجد الصف مكتمل، فإنه ينظر في الصف، وجد فرجة دخلها، لكن الأظهر والله أعلم مثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر أقيموا صفوف، عن ابن عمر عن النبي يعني قال أقيموا صفوفكم وحاذوا بين الأعناق وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم، وجد ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، أقيموا صفوفكم. الحديث قال ولينوا، ولهذا نقول أن من جاء إلى الصف وجده مكتملا فإن وجد فرجة فيدخل فيها، لكن فيه ما هو نص النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث ولينوا بيد إخوانكم، قدم ولينوا بيد إخوانكم على من قال قيموا صفوفكم وسدوا الخلل، أقيموا صفوفكم وحاذوا، نعم أقيموا صفوف حاذوا بين العناق وسدوا الخلل ولينوا بين إخوانكم ومن وجد فرجة، لأن الغالب أن الصفوف تكون مكتملة. ولهذا قال ولينوا ثم قال ومن وصل صفا وصل، لأنه حين يلين إخوانه بيده فيقارب بين الصفوف في الغالب أنه يوجد فرجة، ولهذا قال ومن وصل صفا، وهذا أبلغ في وصل الصفوف، يعني إنسان جاء وجد فرجة وصل صف، أبلغ منه وأعظم فيما يظهر والله أعلم من جاء والصف الظاهر مكتمل لكن هناك فرج صغيرة فقارب بينهم بلا مضايقة، فإنه في الغالب توجد فرجة تسع لواحد أو اثنين، ولهذا فإن وجد فرجة دخل فيها، فإن لم يجد فرجة يقارب بين إخوانه، فإذا كانت المقارب بين الصفوف مشروعة كما حديث أنس قارب بين الصفوف، فالمقارب بين المتصافين من باب أولى، لأن المتصافين أقرب بعضهم إلى بعض من الصف إلى الصف، فالمقاربة بين المتجاورين أبلغ من المقاربة بين الصفين، ولهذا يكون بينهم مسافة، فيشرع المقاربة بين المصلين، فحينما يقارب بينهم في الغالب توجد فرج، وهذا خاصة في مثل هذه الأيام لخفاء السنن أو عدم العناية في تطبيقها من كثير من الناس، ترى الصف ربما لو تقارب بين ثلاثة أربعة تجد فرجة، وثلاثة وأربعة تجد فرجة، الصف الواحد الذي يصف فيه عدد يسير قد يجتمع قد يتسع لمجموعة ممن يدخلون المسجد ويكون الصف الظاهر مكتملا، فنقول وجد فرجة يدخل فيها، من لم يجد فرجة السنة أن يقارب بينهم، ولهذا لا تصف خلف الصف وأن تجد فرجة لظاهر النصوص وظاهر الأدلة، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يفعلون ذلك، وجاء عن عمر وعثمان ما يدل على ذلك في أنهم كان لهم رجال ينظر الصف، فإذا قالوا إن استقامت كبروا وصلوا بالناس، ومن وجد فرجة دخلها، وهذا سنة، هل واجب؟ ظاهر النصوص أنه يجب، أتم الصف الأول فالأول، حديث أنس وما كان من نقص فليكن في المؤخر عند أبي داود، وفي حديث جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة قال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصفون مالك؟ قالوا كيف يصفون؟ صفون، قال يتمون الصف الأول فالأول، يتراصون في الصف ويتمون الصف الأول فالأول، هذه هي السنة. وقال لا يجعل القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، في صحيح مسلم عند أبي داود يسأل في ضعف حتى يؤخرهم الله في النار، ومن التأخر هو التأخر عن الصفوف مع وجود فرج، والتأخر عن الصفوف ولا يلين ولا يقارب بين إخوانه، هذا أمر بأن يلين الإخوان بعض بعض، إذا وضع يده على كتفه يلين ويقارب ما دام أن هناك مجال. وهنا مسألة ذكرها تقي الدين وذكرها غيره، لو دخل اثنان المسجد وليس معهما أحد ولا يتوقعون ورود من يأتي، فوجدا فرجة تسع لواحد وليس هناك فرصة إلا لواحد، هل يصفون خلف الصف أو يدخل أحدهم في هذه الفرجة أو الفرجة ويصلي أحدهم منفردا؟ تقي الدين رحمه الله يقول عندي، أو قال أنا، أو كما قال رحمه الله، أنه لا يتقدم إليها بل يصلون خلف الصف، وقال معنا رحمه الله إن سد الفرج مستحب والمصافة واجبة، وهذا قد يخالف كلامه في بعض المواضع من جهة الأمر والمصوف، لكن ليظهر والله أعلم أن يقال أنه سد الفرجة، لأن الخلل في الصف خلل في جميع الصف لجميع المصلين، وانفراد واحد معذور لا عتب فيه ولله الحمد ما دام أنه معذور، وما دام عليه قال أتم الصف الأول فالأول، وقال وصل صفا وصله الله ويدخل في عمومه، لو دخل اثنان ولم تجد إلا فرجة ما استثنى، ما قال عليه الصلاة والسلام إلا أن ينفرد أحدهم فلا يجمع الصف معه، وهذا قد يقع وقوعه كثير، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بسد الفرجة، من تقدم وسد الفرجة يقول واحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام من وصل صفا وصله الله، أريد هذا الفضل، والذي يصف وحده يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أنا مأمور بإتمام الصفوف ومنهي عن، وأن من صف خلف الصف وحده فإنه يعني أنه لا يصف خلف الصف وحده، لكن حيث لا يتحقق ذلك فإنه يصف خلف الصف، كما أن المرأة لا يجوز، يعني لا يصح شرعا أن تصف مع الرجال فتصف وحدها، فالرجل الذي لا يجوز مكان هو كذلك حكمه على هذا الحكم، وأنه معذور كما أن المرأة معذورة لا تتقدم، فكذلك هذا الرجل معذور بأنه لم يجد من يصف. أما تقدمه فهذا موضوع نظر، يقول وإلا عن يمين الإمام، يعني وإلا وقف عن يمين الإمام، هذا ذكره ويحتاج إلى دليل، وذلك أن الإمام مشروع أن يتقدم والمأموم يتأخر، فكون الإمام المأموم إذا لم يجد مكانا في الصف يتقدم هذا يترتب عليه إما أن يشق الصف، والنبي عليه ومن قطع صفا قطعه الله، قد يدخل فيه من يتقدم خاصة عند التراص قد يؤذي إخوانه، وإلا يذهب من بعيد فيمر ويشغلهم ويمر بين أيديهم ويتقدم مع ويصف عن يمين الإمام، هذا فيه نظر إلا على الصفة التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام حين يتقدم إمام الحي، كما تقدم عليه الصلاة والسلام وكان أبو بكر عن يمينه والناس يأتموا بصلاة أبو بكر، وأبو بكر يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في النصوص. أما أن يقال كل من تقدم ولم يجد مكانا فإنه يصف عليهم، لو جاء إذن جماعة كثيرة وكان ولم يجدوا يعني مكانا في أحد الصفوف، يعني لو جاء يعني جماعة تلو جماعة، يعني القصد ليس جماعة واحدة، يعني تقدم إنسان جاء واحد ولم يجد مكانا فتقدم مع الإمام، ثم جاء آخر ولم يجد مكانا فتقدم، يفضي إلى أن يكون صف الإمام كصف المأمومين، هذا يخالف الهيئة الشرعية في أن الإمام يتقدم. فالذي يظهر والله أعلم أنه يجتهد في أن يجد مكانا في الصف، فإن لم يجد فالنبي عليه الصلاة والسلام الصف الأول فالأول، ولم يأمر في حديث أن يتقدم ويصف مع الإمام لما يترتب على ذلك من أمور محذورة في أمر صلاة الجماعة. فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فله أن ينبه من يقوم معه، هم قالوا ينبه إما بأن يتنحنح أو يناديه مثلا، أو يقال يتأخر معي، أو أنه يضع يده على حديث، ومن أهل من أنكر هذا، ومنهم من شدد في هذا، بل قال بعضهم لا يجوز مثل هذا لأن فيه افتياتا عليه، بل فيه قطع للصف، من معنى قال يشرع ذلك، وقال بعضهم لو أنه عينه وجب عليه، وهذا فيما يظهر خلاف الصواب. وورد في حديث رواه الدارقطني فلم يجد مكانا فليختلج رجلا فما أعظم أجر المختلج، وهذا الحديث باطل من طريق السري بن إسماعيل ولا يصح، وهذا قطع للصف كما تقدم وإحداث خلل ومناف للأخبار الدالة على إتمام الصف الأول فالأول. والصحيح أنه إذا لم يجد فرجة فإنه يصف خلف الصف ولا شيء عليه، لا شيء عليه، وصلاته صحيحة. وهذا هو الوسط بين الأقوال الثلاثة، بطلانها مطلقا، صحتها مطلقا، والتفصيل، والتفصيل في هذا المقام هو المتفق مع الأدلة، وهو قول وسط بينها. فإن قال رحمه الله فإن صلى فذا ركعة لم تصح، هذه تقدم الإشارة إليه، وهو صلاة الفذ ركعة، ويقول ركعة، والمعنى أنه إذا لم صلى دون الركعة صحت صلاته إذا صلى دون الركعة. والأظهر مثل ما تقدم أنه حين يصف خلف الصف وهناك مكان يمكن أن يصل إليه وفرط فلا تصح صلاته، وإن فاته الركوع فاته على هذا لم تصح ركعته وإن أدرك السجود. وهذا فيما إذا صلى فذ الركعة لم تصح، يعني صلى ركعة كاملة في هذه الصفة لم تصح، لأنه عليه الصلاة والسلام قال استقبل صلاتك فإنه لا صلاة فريد خلف الصف، هذا حين يصلي ركعة كاملة. لكن هنا صورة أخرى، وإن ركع فذا، ركع إنسان جاء والإمام راكع، أو ليس راكعا مثلا، جاء والإمام قائم فركع معه فذا ثم دخل في الصف يقول أو وقف معه آخر قبل، يعني أو وقف معه آخر سواء إذا دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام، هو وقف في الصف وركع مع الإمام فذ، ورفع الإمام وهو فذ، أو ثم دخل في الصف والإمام قائم بعد رفعه من الركوع قبل سجوده أو وقف معه آخر، هو ركع فذا ورفع الإمام وهو فذ، قبل سجود الإمام جاء من وقف معه خرج عن كونه فذا صحت صلاته. وهذا مثل ما تقدم مذهب الجمهور تقدم أنها تصح الصلاة مطلقا. والرواية الثانية، يعني الرواية الثانية هذا الذي ذكره هذا المذهب. والرواية الثانية في المذهب ذكره في الشرح والمغني تبطل صلاته بكل حال، لأنه ركع فذا ورفع فذا، وكونه دخل في الصف بعد ذلك بعد فوات الركوع وبه تفوت الركعة، وكونه صف معه مأموم آخر كذلك بعد فوات الركوع. فتقييدهم أنه إذا أدرك سجود الإمام فيما إذا ركع فذا ثم دخل في الصف هذا التفصيل لا دليل عليه. فالصواب في المسألة على هذا أن يقال هو عدم صحتها مطلقا مع وجود فرجة ممكن تقدمه، أو صحتها مطلقا للعذر في ذلك، والشارع فرق في هذا الأحكام بين المعذور وليس معذور فيما هو أعظم من هذا. في باب الصلاة فرق في المعذور، يعني لو أن إنسان تكلم في صلاته الكلام في الصلاة يبطلها عمدا مع العلم، لكن لو تكلم في الصلاة جاهلا صحت صلاته. وهذا في خصوص الكلام ورد فيه دليل في حديث معاذ الحكم السلمي. في هذه المسألة ورد الدليل في العذر فيما إذا اجتهد في تحصيل مكان لكن لم يجد، ويترتب عليها أن نقول إما أن تكون صلاتك باطلة وإما أن تصلي فذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من جاء إلى الصلاة أن يدخل مع الإمام ولم يستثني أحدا، ولم يقل إلا أن لا يجد مكانا فلا يدخل، وقال إذا جئتم فأتوا أنتم لا إذا أقمت الصلاة فلا تأتوا أنتم تسعون وأتوا عليكم السنين فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاتهم. ولم يقل إلا من جاء فلم يجد مكانا إلا فذا، فالأمر بالدخول، والأصل العمل بالسنة بإتمام الصفوف، والمعنى أنه يأتي ويدخل في الصف أو يقارب بين الناس، ما وجه غير ذلك، فيأخذ بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الدخول في الصلاة. وفي حديث معاذ وعلي رضي الله عنهم، وهما حديثان فيهما ضعف، وفي حديثهما إذا جئتم ونحن على حال فاصنعوا كما نصنع، وإن وجدتمونا سجودا فلا تعدوها شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث الثاني أنه يعيد، فهذا حمل على أن من لم يدخل في الصف أنه غير معذور، أنه غير معذور لدلالة الأدلة على وجوب الإتمام، فلهذا أمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة لأجل هذا، ولأن الاجتماع مطلوب على الجماعة والاجتماع في الصف. هذا هو الأظهر في هذه مسألة كما تقدم. ومعلوم أن هذا الباب تأخر الكلام عليه عن أحكام الاقتداء، فعلى هذا أحكام الاقتداء تكون بعده، سبق الكلام عليها. سأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع صالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.